هل يكون كيف تكون طريقة دراسة أظن المتن الفقهي هكذا؟ التدرج في دراسة الفقه، العلوم ثلاثة: الفقه والحديث والتفسير. وأس العلوم الاعتقاد، أسها الاعتقاد، وهذه العلوم مبنية على أصلين: الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالفقه هو فقه الكتاب والسنة، نعم، والتفسير متعلق بالكتاب، والحديث متعلق بماذا؟ بالسنة. فدراسة علم الفقه دراسة مهمة وأساس لتعلم الأحكام الشرعية، لتعلم الأحكام الشرعية. لا حرج أن يدرس المرء متنا فقهيا، ولكن ثمة قيود، ثمة قيود، وهذه القيود منها أن يكون هذا المتن الفقهي الذي يدرس، طبعا تختلف البلاد من بلد إلى بلد، صحيح؟ فبعض البلدان تشتهر فيها متون معينة، وبعضها تشتهر فيها متون أخرى، وهكذا. فلا حرج من دراسة متن فقهي. ما الفائدة من دراسة هذا المتن الفقهي المختصر في فقه مذهب من المذاهب؟ الفائدة منه تقريب المسائل، تقريب المسائل في باب الطهارة، في باب العبادة، عبادات عموما، في باب الحدود، في باب الديات، في باب المعاملات، إلى غير ذلك، تقريبها وجمعها في مكان واحد مختصر. من المهم أن تدرس هذا المتن على شيخ حاذق غير متعصب، غير متعصب، لأن التعصب بلاء. الآن الذي نال الناس في بلدان شتى من بلاء عظيم من جملة تلك المآخذ التعصب ماذا؟ المذهبي، التعصب المذهبي. فلا زالت العلماء تدرس المذاهب وتدرس المتون الفقهية، صحيح، من قديم الزمان يدرسون ويتعلمون، لكن هذا لا نجيبه إلا أن تدرس هذا. لكن لو درسته لا حرج عليك، لا حرج عليك، بشرط أن يكون المعلم ماذا؟ حاذقا غير متعصب، متبع للدليل. فلو كانت المسألة المقررة مخالفة للدليل، مخالفة للدليل، ردها بالدليل، واضح؟ وهذا حقيقة يوجد، لكن على ندرة وقلة، هذا يوجد على ندرة وماذا؟ وقلة. أعطيكم مثال من باب التقريب. شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، معلوم أن هذا العلامة الفهامة الفقيه خرج ودرس من مدرسة الحنابلة، أليس كذلك؟ وهو فقيه في هذا الباب، ودرس المذهب ومتون المذهب، لكنه ما كان يتعصب، بل أول ما بدأ رحمه الله في أوائل بدئه للتدريس كان على المذهب، كان على المذهب، وكان من بين الطلبة، وأنا أعرف هؤلاء، بعض الطلبة هؤلاء، كان الشيخ رحمه الله إذا ما ألقى المسألة على تقرير المذهب، بعض إخواننا كان موجودا يقول: يا شيخ، الشيخ يقررها، لكن الحديث يخالف هذه المسألة، يخالف ماذا؟ فيه حديث فيه إشكال مع هذه المسألة، ثم يذكره للشيخ، ثم يذكره للشيخ، فيتوقف ويراجع، فتأمل الشيخ كثيرا ظنا يعني، فعرف أن المسألة لا تقف عند ماذا؟ عند المذهب، فثمة تقريرات هذا أقول في أوائل تدريسه، في أوائل ماذا؟ تدريسه، وكانت لحيته سوداء، وبعد ذلك بدأ الشيخ مع هذا التقرير للمذهب والتدريس له ينظر هل أدلة موافقة مخالفة. ولذا ترى أنت الشيخ شرح الزاد الشرح الممتع، نعم، من أنفس الشروح، يقرر المسألة على تقرير المذهب أحيانا، أبينها يفتتها لك يفصلها لك، ثم إذا الأدلة على خلافها نعم ينقض عليها ناقضا لها، صحيح؟ هذا موجود، أقول موجود. فالدراسة ليست ممنوعة، إنما الممنوع هو التعصب للمذهب، هو التعصب لماذا؟ للمذهب. وكما قلت أن تدرس المتن على شيخ حاذق لا يتعصب، إنما يتعصب للدليل، يتعصب للدليل. فلو كانت كتب الفقه ومتون الفقه ممنوعة محرمة، محرمة النظر، نعم، التي ألفها العلماء كابن قدامى في العمدة وغيره، لما توالى العلماء في تدريسها وتقريرها والنظر فيها، ولما جاء العلامة الألباني رحمه الله على كتاب منار السبيل فأخرج ماذا؟ إرواء الغليل، تخريج أحاديث منار السبيل في فقه الحنابلة. ولك أن تقرأ كلام الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة الإرواء فانظره، واضح يا أخوتاه؟ لكن هل نلزم الناس بلزوم أو وجوب دراسة متن فقهي؟ لا، انتبه، أنا أقول لا بأس بالدراسة ودراسته مهمة، لكن لا نوجب. يعني من لم يدرس المتن الفقهي على هذا الطريق مثلا، هل نقول له أنت ارتكبت أمرا محرما؟ لا، ليس كذلك. فلو درس متنا في أحاديث الأحكام، ها، أحاديث الأحكام وما أكثر المؤلفات فيها، لا حرج عليه. لو درس صحيح البخاري وتبويبات البخاري دلالة على فقهه، صحيح، تدل على فقه الحديث وفقه السنة والتي تنبني عليها الأحكام حلالا وحراما إلى غير ذلك، فالأمر فيه إن شاء الله واسع.